إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، الحق هو سأوجز معكم في الدرس، والدرس فيه مسألة مهمة، مسألة توكل وكلام. وأفضل أن أنت أصلا بتدرس الآن العبادات وتدرس الباب الآخر في المعاملات، إيش تريد أكثر من ذلك؟ عامة هي مدرسة، الحمد لله المسألة مش مسألة حديثية محضة، لذلك المسألة سهلة، مسألة تلقي الركبان، تلقي الركبان أو تلقي الصلة. قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع، وفي رواية قال لا تلقوا الركبان. قال الشافعي قد سمعت في غير هذا الحديث فمن تلقى فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقضي السوق، وبهذا نأخذ إن كان ثابتا، وهو ثابت كالشمس. وبالصحيح صورة تلقي الركبان هو أن يأتي رجل البدوي من الأرياف من الفلاحين، عارفين انتم هذا، فهو رجل صاحب زرع او ثمر، فياتي بالثمر يريد ان يبيعه في المدن، لان اهل الشراء كثر، فياتي الى اهل المدن فيسمع به رجل من اهل المدن فيتلقاه قبل ان ياتي المدينه، قبل ان ياتي سوق المدينه، فيتلقاه فايش يخذله عن النزول الى الاسواق ويقول لا هذه السلعه ليست رائجه هناك والثمن ضائع، فيشتريها منه برخص، ويشتريها منه برخص، فإذا اشتراها منه استفاد هو ولم يستفد أهل السوق، بل يمكن أن يأخذها فيخزنها إلى أن تكون الأسعار مرتفعة فيبيع بعد ذلك، فيكون أضر بالأسواق مرتين. هذه الصورة التي أبينها الآن وأشرحها لكم توافق ما ذهب إليه الشافعية وتوافق ما ذهب إليه المالكية. المالكية قالوا إن النهي عن تلقي الجلب أصله التحصين للبائع، حظ من البائع من الغضب من الغرر من الخسارة. مالك قال لا، ده هذا صيانة لمن؟ صيانة لأهل السوق، لأنهم سينتفعون، لأن البدوي سيدخل هو غير مثلا هي بعشرة هيقول بحداشر، أعلى شيء ممكن يكسبه درهم وهي ممكن تباع بعشرين، وهو بذلك هيش رابح، لكنه سيربح راضين وهم سيربحون هنتكلم راضين. فلذلك مالك يقول هذه صيانة لإيش؟ لأهل السوق. وطبعا هذا المسألة فيها ثمرة الخلاف، لذلك مسألة خيار البائع، الخيار للبائع. عامة الشافعي يقول إذا تلقى الركبان هل يصح للبائع أن يفسخ البيع لو نزل زيد الذي معه التفاح فاشتراه الرجل المدن فنزل إلى سوق أهل المدينة فباعه بعشرين فوجده في اهل المدينة بثلاثين، هل له ان يفسخ العقد ولا ليس له ان يفسخ العقد؟ هذه يا رب المسألة. فالشافعي قال قد روينا حديث في ذلك، فان كان ثابتا قلنا به، يبقى البحث في ثبوت، فاذا نزل صاحب السلعة الى السوق فهو بالخيار، هل هذه ثابتة في الحديث ولا ليست بثابتة؟ فالشافعي قال ان كان ثابتة قلته بي، وصحيح انها ثابتة كالشمس، جعل الخيار له ثابتة كالشمس، هذه مرة ثابتة. العلماء اختلفوا في بيع في تلقي الركبان هل البيع يتم او لا يتم على قولين، القول الاول قول الشافعي والاحناف والمالكية، قالوا البيع يتم مع وجود النهي، قالوا مع وجود النهي بالاتفاق، لان الاربعة قالوا يحرم تلقي الركبان، فمن تلقى الركبان فقد اثم، يبقى الاتفاق على الاثم والاختلاف على
صحة البيع. فقال الأئمة الثلاثة البيع صحيح. قلنا لما أنه موجود لا تلقوا الركبان لا تلقوا الجلد لا تلقوا السلع. فقالوا هذا النهي غير منصب، الجهة منفكة، غير منصب على ذات البيع ولا على وصف ملازم لذات البيع، يعني لا شرط فيه ولا هو وصف فيه، فالجهة منفكة. ولما كانت الجهة منفكة قلنا يأثم الذي تلقى الركبان والبيع يصح، الأركان والشروط متوفرة. قام من شروط صحة البيع إنما البيع عن تراض وقد حدث التراض وما في غرر ولا جهالة، فالبيع صحيح. أما الحنابلة وبعض المالكية ومن يا شطار بسرعة
ومن
والظاهرية
ضعها كده من غير ما تقرأ حتى
والظاهرية قالوا البيع مفسوخ البيع باطل لا صح. أما الظاهرية قالوا البيع باطل لأن السلم قال لا تلقوا الجلب، انتهى الموضوع ظاهر الحديث. اما الحنابلة فقالوا نعم مطلق النهي يقتضي الفساد فالبيع باطل. فقلنا الكلام هذا كلام باطل والكلام الصحيح وكلام الجمهور، والدلالة على ذلك من نفس الحديث اللفظة التي قال فيها الشافعي لو كانت ثابتة لقلت بها. قال الانسان فاذا جاء صاحب السلعة السوق فهو بالخيار، هذا دلالة واضحة جدا كشمس النهار على ان البيع صحيح. وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة يا شطار قطرب؟ وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة؟ هات وجه الشاهد واحل على وجه الدلالة. فصاحبها بالخيار صح، وين وجه الدلالة؟ هات تونسي ممتاز. اذا قال له بالخيار يبقى اذا اتباعه تم البيع. هو لا خيار الا في بيع القد انعقد، كيف يكون خيار وبيع لم ينعقد؟ لما يقول هو بالخيار دي دلالة واضحة جدا على ان البيع قد انعقد، فقال هو بالخيار فهذا رد صريح على الحنابلة، على فهذا يدلنا على ان النهي هنا لا تطبق فيه قاعدة مطلق ما يقتضي الفساد، لان النهي ليس منصبا على ذات البيع ولا على وصف ملازم لذات البيع. فاذا قلنا بالخيار قال به الائمة الثلاثة، قالوا طب اذا قلنا بالخيار قال الاحناف لا خيار البيع تم لا خيار. قلنا يا حبيبي الحديث صريح قال في الرسول فهو بالخيار، قال لا هذا يخالف الاصول. ما هي الاصول التي خالفها الحديث وانا معه يخالف الاصول؟ ما هي الاصول وكيف الرد؟ ما لقيه الا قال الله قال رسوله، لابد ان تقف امام حديث الرسول معظما. قال والاصول، قلت اذا احتاج من الفقهاء المحدثين ما هي الاصول وكيف الرد؟ هذا دكتور لا لا انا اريد الاصول. هو تعرف ضمن ما قلت انت لكن انت مش عارف تستنبطها. عامة جهد مشكور لانك متغيب من مدة طويلة، جهد مشكور. الغرض لا عقد البيع ممتاز. الاصول هو ان عقد البيع كما قال بقى الدكتور هنا عقد الزامي، البيع تم صارت المسألة محولة، صار الثمن حق للمشتري والسلعة حق ليش البيع. اذا تفرق كما استدل بها وما استطاعش يجيب الحكم النهائي، اذا تفرق قد تم البيع انتهى الموضوع ما في رجوع. وهذا اصول وهذا حديث، الاصول هنا الحديث. فقلنا له اولا انت قلت كلاما طيبا جدا، البيع عند الخيار ما لم يتفرق وهما قد تفرق اذا الزام البيع موجود. قلنا هذا عام ايه مخصوص لان هذا اصل وهذا اصل، حديثنا اصل بذاته وما تستدل به من الاصول نعم هي اصول بذاتها، فلذلك لا تضارب بين اقوال المسلم خرجت من مشكاة واحدة، والجمع موجود بان البيع بالخيار ما لم يفترق، فاذا افترق فلا خيار الا في هذه الصورة صورة المسراء. يبقى الحديث الاصل الذي تحتج به عام وحديثنا ايش خاص، والقاعدة عند العلماء العام لا الخاص لا يتعارض معه، العام يقدم الخاص على العام. يبقى كل بيع لازم الا تلقي الجلب والمسراء، لان السلام ايضا خير في المسراء ان يردها ويرد معها صاعا من تمر. انتم معي؟ طيب جيد الحمد لله. فاذا الاحناف خرجنا منه، فقام الملكية معظمين وقالوا نعم له الخيار، اللي هم باقي الملكية الذين يوافقون الشافعية، لان الحنابلة ايش يقولون؟ ما في بيع اصل ما بني على باطل بابا. فقام المالكية والشافعية فقالوا ننظر الان بقى ونمحص النظر، فالساحة قد خلت لنا ونحن على الحق والاقرب الى السنة. البيعان قول السلف فصاحبها بالخيار، ايش بالخيار هذا؟
في كل الخيار مطلق الحديث ظاهره اطلاق. اذا نزل السوق وقد اشترى المشتري منه التفاح بعشر دراهم فوجدها في السوق عشر دراهم، قال لا والله وجهه مش عاجبني، تعال رد انا بالخيار، فردها مع انه لم يعلم ما غرر به. الحمد لله. لكن لان قال السيد فصاحبه بالخيار، والثاني جاء باع التفاح بعشرة فوجدها بعشرين، هذا يبدو ان يقول تعال اتني انا بالخيار فيرد لانه ايه مقبول. اقول الان صحيح ولا لا؟ فهل المسألة على الاطلاق ام المسألة على التقييد؟ وجهان في المذهب، وجهان في المذهب. الوجه الاول قالوا على الاطلاق، نبقى مع ظاهر النص على ما هو عليه، قال فصاحبه بالخيار ان شاء امسك وان شاء رد، ونحن مع الحديث ندور حيث دار. واما الغواصون من المحققين قالوا لا، ما من حكم من احكام الشرع الا وهو معلل. فننظر لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للرجل صيانة لمن؟ للباع على قول الشافعي. هو ابن المنذر قال هذا مع قول الشافعي، صيانة للباع، فالباع وجد نفسه قد غبن يقول اذا ليه بسرعة ليه الخيار في الرد. طب ان لم يغبن قلنا لا، يرجع للاصول، لان ما يوافق الاصول هنا يقدر على الناقد. ايش النقل عن الاصول؟ الخيار. النقل عن اصول الخيار، هل يكون له خيار؟ وايش الموافق للاصول؟ لا خيار. والموافق مع الاصول يقدم الا للحاجة. فلما جئنا وجدنا ان البيع لم يقبل، قلنا اذا الاصل في البيع الالتزام فلا خيار لك. لما وجدنا الغرر والغبن او الغبن قلنا له انت لك الخيار دفعا للضرر عنك، لا ضرر ولا ضرار. في وجهة نظر المالكية نقول اذا دخل السوق ووجد انه غبن يرد، وان لم يغبن يرد. قالوا لما؟ قالوا لاننا ننظر لمصلحة من؟ السوق. لان هذا الذي اخذها سيعبئها وبعد ذلك يزيد السعر فيدخل فيدور بالسوق. فلما جعلنا له الخيار المطلق فتحنا الباب لمصلحة اهل المدينة. طيب وقول الشافعي اقرب، قول الشافعي اقرب لان ظاهر الحديث معهم، لانه قال صاحب السلعة، فكان الحديث يصب على مصلحة من؟ مصلحة صاحب السلعة. بإيجاز اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.